عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
مارون مسلم، رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
شكرا على الاستضافة.
في موضوع كتير أساسي أخذ إذا بدك من هم الناس، أنه كيف عم بيجربوا يربطوا لهم رد الودائع بموضوع بيع أو تأجير أو ما بعرف تلزيم أصول الدولة. موضوع كتير مهم وبدنا نتطرق له، بس يمكن في تسلسل زمني بيسوى نمرق عليه قبل ما نوصل كيف وصلتنا الدولة لهون. وكمان في أهم تاني اللي هو شغل شو عم بيصير بالجنوب وقديش عم بيأثر على الاقتصاد، وخصوصي انه بدنا تفرض الحكومة من الموازنة لترد تعويضات وجدل قد ما بدك. إذا بدنا نقطر هيدا المشهد، كيف فينا نقرأ بالاقتصاد استاذ مارون؟
يعني بداية بالتأكيد الوضع يلي صاير بالجنوب، الحرب بين حزب الله وبين إسرائيل، له انعكاسات اقتصادية على الوضع الاقتصادي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. عنا بالمباشر أكيد عم نحكي اليوم
الدمار والخراب
بحدود 500 قتيل، 500 شهيد، الدمار والخراب يلي صاير، البنى التحتية المدمرة بقرى الشريط الحدودي، هيدي كلها كلفة على الخزينة بشكل عام، بعدين تأثيراتها على مجمل القطاعات الاقتصادية. منبلش على السياحة، يعني امبارح طالع تقرير بنك عودي بيحكي الفصل الأول خلال أول 6 أشهر من السنة، يعني النص الأول من السنة، المداخيل السياحة فقط $1 مليار. السنة الماضية كنا عم نحكي بمجمل السنة بحدود 6 إلى 7 مليار دولار المداخيل، يعني هيدا في تراجع،
أي
تراجع بمداخيل السياحة يلي اليوم الوضع الاقتصادي اللبناني
قائم على السياحة
بشكل أساسي، لأنه عم يدخل له عملة صعبة يلي هي بحاجة لها. بعدين قطاع الصناعة وقطاع التجارة، ما ننسى المناطق بجنوب آخر فترة، يعني خلال السنوات الماضية في كتير من المغتربين اللبنانيين بشكل أساسي رجعوا من أفريقيا، عملوا منشآت صناعية، منشآت تجارية، كلها أو تدمرت أو تضررت أو توقفت عن العمل. هذا كله له تأثيرات على الوضع الاقتصادي بشكل عام. بعدين على عملية الاستثمار بالبلد، اليوم أي مستثمر بده يجي يفكر
ما عنده جرأة يجي،
ما عنده جرأة، والوضعية بشكل عام قابلة للتدهور نحو مزيد من الانفجار،
لأنه مش معروف شو ناطرنا.
صحيح، وبالتالي كل الوضع الاقتصادي مجمد. من هون نرجع ننتقل على الموضوع، يعني هي الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، في أولويات،
كيف عم تشتغل؟
في أولويات هي بالأساس بمعالجتها وبمقاربتها للوضعية الاقتصادية ما عم بتكون لا فيها الجرأة ولا فيها الإقدام ولا فيها وضع الحلول الصحيحة للوضعية الاقتصادية بشكل عام.
ليه ما عندها الإقدام والشجاعة برأيك؟
لأنه في مصالح ضيقة ومصالح شخصية تدخل بقضية المعالجة الاقتصادية. لنأخذ كل الأمثلة من كل دول العالم، أي مشكلة اقتصادية بتصير عندنا، المشاكل بمصر، المشكلة الاقتصادية اللي بعدهم فيها يلي قدروا جاوزوها بآخر 3-4 أشهر بسبب القروض والديون يلي عم بيحصلوا عليها، المشكلة اللي صارت بقبرص، المشكلة اللي صارت باليونان، بالأرجنتين، عطول بصير في أي مشكلة. المشكلة حتى اللي صارت بلبنان بالستينات من القرن الماضي بعد انهيار بنك انترا، عطول الدولة الحكومة تستلم زمام الأمور، أول شغلة بتعملها سلسلة مشاريع قوانين، سلسلة تنظيمات، أمور تنظيمية، كابيتال كنترول، لحتى اللي تضبط الوضع النقدي، لأنه المشكلة تظهر بالنقد.
صحيح.
بشكل أساسي
مزبوط.
تاخد مثل هيك القرارات وبتبلش المعالجات. إلنا 4-5 سنين كابيتال كنترول بعد ما عملوا مشروع لإعادة تحريك الوضع المصرفي، لإعادة المصارف، لإعادة الحياة للقطاع المصرفي،
لأنه طبيعة الأزمة اليوم غير كل الأزمات اللي ذكرتها.
لا بالعكس، نحن يمكن أزمتنا هي الأقل وطأة والأقل تأثير من باقي الأزمات.
مش عم بحكي عن الأقل وطأة، عم بحكي عن عناصر الأزمة ومن سبب ومن تدخل، ما حدا بيحاسب حاله.
هيدا من ضمن المواضيع يلي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي، ما في محاسبة.
بعدك عم تحكي حضرتك استاذ مارون مسلم عن المصالح الضيقة.
صحيح،
على صحيح حساب صحيح. وطن على
يعني
حساب
بكل بأبروس في دغري مع معالجة الأزمة في عدد من المصارف تم
وضع
يد عليها وإدارات جديدة ومعالجة جديدة وشطب يعني صار في تنظيم معين بالأرجنتين بمصر يعني عطول في معالجات تتخذها الحكومة بلبنان ما هي المعالجة اللي أخذتها الحكومة لحد اليوم بعد انقضاء نحو 5 سنوات على الأزمة لا شيء بعدنا عم ندرس قوانين وتنظيمات وأمور ومشاريع قوانين مجلس النواب وكل مرة بنوصل بندرس مشروع قانون بندرس أمور معينة
وآخر
دقيقة بنرجع نحطها بالجرور عن جديد وبنرجع ندرس عن جديد أو منحيلها على اللجان. لحد اليوم ما في أي معالجة. تصوري أنه البنك الدولي بعده لليوم
ناطر من أول إصلاحات.
ناطر الإصلاحات وناطر خطة مالية وناطر تصرف من قبل الدولة. حطت له برنامج عمل خارطة الطريق انه مشو على خارطة الطريق هيدا ما حدا اللي بيمشي على خارطة الطريق ولا بينفذ الإصلاحات. وإذا نفذ الإصلاحات بدلي في ثغرات معينة بالإصلاحات يلي عم ياخدها لا حتى لي نرجع للأمور حتى لي نتهرب من المحاسبة نتهرب من المساءلة وما يكون في حدا مسؤول عن الأزمة اللي وصلنا لها.
نعم للأسف. أستاذ مارون مسلم طرقت لموضوع الاستثمارات أنه بسبب الوضع الأمني عادة بتهرب الاستثمارات. نحن عنا سبب إضافي أهم كمان من الوضع الأمني اللي هو ما بقى في ثقة للاستثمار بلبنان. يعني للقطاع العام فيه ثقة وللقطاع الخاص بقى قادر لأنه كمان القطاع الخاص متداخل بالقطاع العام وبتشوف بالمصارف من رؤساء مجالس الإدارة وعلاقاتهم بالسياسيين يمكن. فنحن عنا أزمة تانية غير الوضع الأمني أزمة الثقة. هيدي ما بدها لوحدها خريطة الطريق لاستعادة الثقة من جين نجيب استثمارات من برا.
أنا وقت أسأل عطول عن موضوع استعادة الثقة بيكون جوابي أنه مش عايمنا مش عايمنا
ولا أولادنا
ولا حتى يمكن أولادنا. للأسف الشديد اللي صار بالقطاع المصرفي بشكل أساسي سرقة أموال المودعين، جنى عمر المودعين، تعب المودعين من لبنانيين مقيمين ولبنانيين مغتربين، من مستثمرين عرب ومستثمرين أجانب. اللي صار سرقة العصر اللي سمتها الصحافة الأجنبية، وأسوأ من السرقة اللي صارت هي عدم المحاسبة، أنه بالنهاية ما طلع حدا مسؤول عن كل هالسرقة الموصوفة اللي صارت. 184 مليار دولار كانوا بالقطاع المصرفي اللبناني قبل الأزمة. مين سرقون؟
وين راحوا؟ لبناني بينسى.
لا ما بينسى.
إذا رجعت أمنت له.
وقت تدقيله بجيبته اللبناني مثله مثل أي ما بينسى. ما بينسى.
تتقول بدها سنين ويمكن مش عأيام أولادنا. شو يعني عناصر استعادة الثقة شو هي تبدها هالقد وقت؟
المحاسبة. أول شيء لازم الأزمة اللي صارت يكون في مسؤول عنا. يحني بأيسلندا بعتقد رؤساء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين لمصارف صاروا بالحبس وفورا، مش انه تركوهم لا، انه انت مسؤول بتجي لهم لحط المسؤولية عليك. حاكم مصرف لبنان يحوي اليوم مطلوب للقضاء، رياض سلامي مطلوب للقضاء وبالوقت ذاته محمي من أجهزة أمنية لبنانية. طيب كيف؟ وين مسؤوليتك؟ وزراء المالية اللي تعاقبوا على وزارة المالية واللي كانوا هني بأساس الأزمة، العجز بالموازنات اللي صارت والاستدانة بسندات الخزينة والاستدانة الخارجية باليورو بونز وتقديم ميزانيات غير صحيحة بظل عجز رهيب. طيب شو مسؤوليتهم؟ بعدهم عم يتنطحوا وبيطلعوا اليوم على وسائل الإعلام وبيحكوا بكيفية استعادة الثقة. هؤلاء الأشخاص المسؤولين بالتحديد عن هيدي الأزمة، ما هي المسؤوليات وين مين عم بيحاسب عنها؟ وقضاء مشلول، قضاء
محسوب على ناس
محسوب أكيد، وقضاة مش كل القضاة
طبعاً.
ولكن في عدد من القضاة تبين من خلال كل الدعاوى اللي وصلت قدامهم أنه مرتشين بشكل أو بآخر وفيتين باللعبة
أو مرتهنين للسياسة
فيتين باللعبة السياسية. يعني شبكة ومنظومة متكاملة من الفاسدين والمفسدين يلي متحكمة بالوضع يلي أدت إلى الأزمة ولازالت هي مسؤولة اليوم، وهي عم بتقلنا أنه اليوم أنا بدي حط لكم خارطة طريق الحل. ما بتزبط،
ما بتزبط.
أنه حدا فاسد وحرامي بترجع بتسلمي مسؤولية بلد وبتقولي للمواطن عيد الثقة فيه ورجع يجيب مصرياتك وحطهم معه، رح يرجع يسرقك مرة تانية، شيء أكيد.
ما هي قصة الفساد بدها 20 سنة كمان، ومع بدك تتأكد أنه في أنظمة وقوانين وفي استقلالية قضاء وفي عدم سقوط الفساد يعني مع سنين، وهو ده أكيد نحن بعد مش حيحاسبوا حالهم. هل بهالبرنامج استاذ مارون مسلم كواليس الاقتصاد نحب نعرف بالضبط شو بيصير كمان وراء الكواليس. في شغلة أنا مش كتير واضحة بالنسبة لألي، وفتكر كتار من الناس يمكن مش واضحة لألون، أنه بمطرح من المطارح منقول أنه المصارف عطيت المصاري للدولة دينت الهدر ودينت الفساد، شو بعدين نشوف أرقام تانية أنه مصرف لبنان عطي المصارف. هيدي اللعبة مش فهمتها كتير أنا، إذا فينا نفهمها أكتر، لأنه أسامي كبيرة مصارف كبيرة عطاها مصاري مصرف لبنان لأسباب ما بعرف شو هي، بوقت أني بقولوا أنه مصرياتكم الحق على الدولة لأن إحنا دينا الدولة. شو
لا الأكيد،
شو الخبرية؟
الأكيد أنه المصارف اللبنانية عملت كل الإغراءات للمودعين لحتى يحطوا مصرياتهم، المودعين بلبنان وخارج لبنان ومستثمرين من خارج لبنان ليحطوا مصرياتهم بالقطاع المصرف اللبناني.
نعم.
المصارف هون عند في مسؤولية كتير كبيرة عليها، أنه عادة بتوزيع الاستثمارات ما بتحط كل مصرياتك عند جهة معينة، حطوا كل مصرياتهم عند مصرف لبنان. هلأ هني بيقولوا أنه في تعاميم وأجراءات تنظيمية أخذها مصرف لبنان أجبرهم على أنه يحطوا جزء أكبر من أموالهم
هونيك، سموها بوقتها هندسات.
لا هيدي من ضمن الهندسات،
من ضمن الهندسات.
هون بنحكي عن كيف رجع لهم مصاري مصرف لبنان للمصاريف، ومصرف لبنان أخذ هيدي المصريات وعطيها للدولة للحكام لهالفئة الفاسدة بالبلد يلي صرفت المصاري أهدرتها سرقتها بطريقة أو بأخرى. من هون المسؤولية تتوزع بشكل أساسي برأيي على الحكومات المتعاقبة، على رجال النظام ورجال الحكم في لبنان أولا،
نعم.
على مصرف لبنان بالدرجة الثانية، وعلى أصحاب المصارف بالدرجة الثالثة. هلأ بعملية إعادة الأموال هي عملية الهندسات المالية اللي صارت، كان مصرف لبنان عمل هندسة مالية التي تقوم بشكل أساسي على رفع الودائع وبياخد الدولارات، جذب الدولارات من القطاع المصرفي لعنده، لأنه كان بلش ميزان المدفوعات بوقتها بال2016 بلش ميزان المدفوعات يكون في عجز بلبنان، وبالتالي صرنا صار بحاجة مصرف لبنان إلى دولارات. من هون أقدم على الهندسات المالية، رفع الفوائد بشكل غير مسبوق مما أدى إلى جذب عدد إلى جذب ودائع إضافية، وبالتالي كفى بهذا المسار لوصلنا لل 2019 بأكتوبر 2019 وقت اللي انفجرت الأزمة بشكل كبير.
يعني بلشت انه نعطي، وبعدين الارقام اللي عم نشوفها عن انه المصرف عم يعطي المصارف معناتها عم بيرد لهم، او يمكن عم يعطيهم شويه دفشه.
اي هندسات، هاي الهندسات الماليه اللي عملها انه يسحب منهم دولارات ويعطيهم لبناني مع فوائد عاليه على الدولارات وعلى اللبناني، واكيد بالنهايه
مصرف لبنان ما بيعرف شو عم بيصير، بينغر بفايدة عالية وبيروح.
مصرف لبنان هو مصرف المصارف يعني بالنهاية، وهو المسؤول عن القطاع المصرفي،
صحيح.
وبالتالي من وجباته يمد أي مصرف بأي سيولة معينة، أكيد في حال كان وضعيته لهذا المصرف
جيدة
عند الحاجة. يعني هذه من ضمن الهندسات يلي عملها، وهي الهندسات الكبيرة يلي عملها هي يلي أدت إلى خسائر كبيرة، ولكن أدت إلى جذب دولارات على مصرف لبنان، يعني يلي هي شفط هيدي الدولارات من المودعين عبر القطاع المصرفي. أي لأنه في إغراءات، في إغراءات.
استاذ مارون، قبل ما أروح معك على قصة المشاريع القوانين حتى يعالجوا إذا بدك الخسائر المصرفية ويرتوها بأصول الدولة، قديش مزبوط أنه لولا قرار سلسلة الرتب الرواتب الشهير ما كنا نحن بهالسرعة تفجرت الأزمة عنا؟
هون نحكي عن مسؤوليات وزارة المالية الوزير علي حسن خليل على أيام صارت قضية سلسلة الرتب والرواتب. سلسلة الرتب والرواتب شيء بضحك، يعني عمليا وزارة قدرت الكلفة ب 800 مليون دولار، طلعت كلفتها بحدود المليارين دولار، وبلاس في كل بعد في نزيد عليها كل تعويضات نهاية الخدمة وكل ما يترتب عنها. انه ما بعرف اليوم الدكنجي
خديعة أو قلة معرفة؟
لا لا اثنين يمكن هني عارفين بس كان بدهم يمرقوا لأنه كنا على أبواب انتخابات نيابية سو رشوة للمواطنين
مثل قصة التوظيفات
أي مثل التوظيفات رشوة للمواطنين للموظفين لحتى ينتخبون وهيدي قلة المسؤولية الحاكم الذي لا يتمتع بأي قدر من المسؤولية بكب الأمور أنه في شعبوية بيمشي بالشعبوية بده شوية أصوات بيطلق مواقف لا مسؤولة بس بهدف انه يكون يكسب شعبية ويستمر بالحكم من دون اي تقدير لأي انعكاسات للخطوة اللي عم ياخدها على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى الوضعية المالية العامة. يعني اي وزير بيعمل هيك خطوة بيقدرها بتطلع من عند وزارته انه هيدي كلفتها 800 مليون بعدين تطلع الكلفة مليارين وشوي
وما حدا
بيحاسبه وبيبقى بيطلع بيصير يدافع بعده عم بيدافع عن وجهة نظره وبعده عم يحكي بالمالية العامة وعم يحكي يعني بعده بيعتبر حاله انه هو شغل كتير مهم وهو رجل فاشل ورجل يعني اقل شغل اذا بتصير
هو شخصيا ولا الجهة السياسية اللي وراه بدها يعمل هيك
اكيد هو والجهة السياسية بس هو وزير مالية يتحمل مسؤوليته كوزير مالية اي وزير اليوم اي وزير باي دولة من دول العالم اللي بتحترم حالها بيرتكب اي غلطة 5% من الغلطة اللي ارتكبها علي حسن خليل هيدي واحدة من الاخطاء صحيح. اللي ارتكبها اقل شيء بيقدم استقالته فهو يستمر واليوم هو وزير الظل بحكومة تصريف الأعمال لوزارة المالية وهو بعده يتشدق وبعده بيحكي وبعده بينظر علينا بالأمور المالية
ما بيغلطوا الآن
لا لأنه ما حدا بيحاسبهم وحتى الشعب ما بيحاسبهم وبروح على الانتخابات بيرجعوا ينتخبون على جديد.
طب هيدي القصة كمان بتطرح علامة استفهام ما اللي طاروا مصرياتهم من كل الطوائف
صحيح.
مش بس من طائفة واحدة ولا صحيح. من مذهب واحد يعني. طب اليوم عم يطرحوا أو نهار الثلاثة كان في 3 مشاريع قوانين لمعالجة الخسائر المصرفية مرتبطة بأصول الدولة يعني عم بيجربوا يربطوا الخسائر بصندوق لحتى يمولوا الودائع ويحولوها إذا بدك لالتزامات مرتبطة بأصول الدولة. هيدا شيء ممكن تطبيقه ولا هيدا وهم عم بيرجعوا يبيعوا الناس وهم لأنه الأساس مفروض يكون في مشروع يحمل ودائع مش مشروع يربطها بأصول الدولة مشروع يأكد عدم شطب الودائع ولو بعد حين مش يلاقوا لنا بدع أخرى. شو رأيك أستاذ مارون مسلم؟ خليني أذكر حضرتك رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب.
عندنا شوية وقت لنشرحها شوي بالتفصيل
في وقت
أوكي. خلينا نبلش أول شيء وقت اللي صارت الأزمة ب 2019 صار في الثورة صار في تغييرات على المستوى السياسي العام تأخرت عملية معالجة الأزمة
طبيعي.
مصرف لبنان كان بهديك الفترة عنده 35 مليار بين 35 و 40 مليار دولار كاحتياطات. اليوم عم نحكي ب 10 مليار 11 مليار وشوي كان عنده بحدود 35 ل 40 مليار مني متذكر قديه أوكي. كانت المصارف التجارية عندها ديون يعني مدينة للقطاع الخاص بلبنان بحدود 50 مليار دولار يعني عم تحكي بحدود 85 مليار دولار كانوا بعدهم متوفرين بالقطاع المصرفي اللبناني
يعني متوفرين كسيولة فينا نقول ولا
كملاءة لا كسيولة.
كسيولة
معنى موجودين بإيد القطاع المصرفي القطاع أكيد القطاع المصرفي مدين 50 مليار بده يردهم ومصرف لبنان كان عنده بحدود 35 مليار أو أكثر شوي موجودين بإيده كنقد موجود بإيده
نعم.
طيب بلشت على مستوى مصرف لبنان بلشت حكومة حسين دياب أخذت قرار التوقف عن الدفع بأدار وهيدا كان أسوأ قرار تتخذه حكومة ما مما أدى إلى تطورات اقتصادية ومالية ونقدية سيئة جدا 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 بعدنا لليوم عم ندفع ثمنها وكنا عم نحكي نحن بمبالغ بحدود مليارين دولار كان ممكن تفوت الحكومة بعملية مفاوضة مع الجهات الدائنة وبالتالي تأجل عملية الدفع أو تدفع شقفة منها كان ممكن ما تتخذ قرار التوقف عن الدفع. هذا كان أسوأ قرار اتخذه. بعدين بعد قرار التوقف عن الدفع بدل ما نروح على عملية المعالجة، لا رحنا على عملية اللي هي كمان سيئة جدا، الدعم. كلنا بنتذكر الدعم، يعني بالنهاية طلعوا شو داعمين؟ داعمين المهربين وكبار التجار، وصلنا نشوف البضائع اللبنانية المدعومة بالأسواق العالمية كلها سوا، ويدعموا الكاجو ويدعموا ما بعرف شو بلبنان. دعم روح بحدود، كل واحد بيختلف لأنه يعني بلبنان الرقم هو وجهة نظر،
مش دقيقة صحيح.
عم تحكي عن 10 مليار أو أكثر. وبعدين صار مصرف لبنان اتخذ سلسلة تعاميم، وأبرز هيدا التعاميم اتخذها هو التعميم يلي أتاح للمودعين للدائنين من المصارف التجارية رد الدين على 1005، وكان الدولار بلش يطلع، وبالتالي هول 50 مليار دولار يلي كان القطاع المصرفي اللبناني مدينهم للعالم صار يردون على 1005، وبالتالي استفيد منه. ما حأحكي أنا عن اللي كان أخذ قرض 10,000 دولار 5,000 دولار
شيل السيارة،
عم نحكي عن قروض عشرات ملايين الدولارات يلي استفادوا منها يلي كانوا مقترضين من المصارف على حساب المودعين. هيدي معظم هالسياسات. وبعدين ما ننسى الصيرفة، الصيرفة يلي هي مشروع تشريع، مشروع سرقة لكبار المتمولين على حساب المودعين.
أنا شفتها لعبة قمار ليفيدوا الكبار.
لا، لعبة القمار فيها ربح وخسارة. هيدي كانت كلها ربح.
كلها ربح.
أنه خد هالقد وجيب هالقد وبتربح هالقد. وطلعت بالنهاية بعد ما بلشت الفضائح تبين مصرف لبنان، أنه حتى جماعة مصرف لبنان ورياض سلامي كانوا مستفيدين منها، يمكن كانوا عاملينها لاستفادتهم الشخصية وأفيدوا عدد من كبار المتمولين.
يعني.
ليطلعوا مصاري لجيبتهم،
لأنه استفادوا البقوة لغطوا على إفادتهم.
أكيد أكيد أكيد. فسلسلة هيدي الأمور أدت شو أدت؟ أدت أنه القطاع المصرفي اللبناني اليوم من 50 مليار يلي كان مدينة للقطاع الخاص بعد في منها بحدود 10 مليار دولار تقريبا، ومصرف لبنان نزلت احتياطاته لليوم عم نحكي بحدود شي 10 مليار أو 11 مليار و 500 مليون دولار اليوم. وبالتالي كانت هيدي القدرة المالية النقدية الموجودة بإيد مصرف لبنان والقطاع المصرفي كان ممكن
تعمل شيء.
أكيد لو تم المعالجة بوقتها كان ممكن تؤدي إلى نتائج إيجابية ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هيدا
وصلنا.
بلشت الحكومة، إجا صندوق النقد الدولي وبلش مفاوضات مع الحكومة.
عملوا لنا إصلاحات يا جماعة،
عملوا لنا إصلاحات، زبطوا الوضع على المستوى المالي العامي، زبطوا وضع القطاع المصرفي، المالي العامي، مالية الدولة، وضع التوظيف بالدولة، السرية المصرفية، طرحوا مجموعة من الأمور، صاروا ينقطون إياها تنقيط المسؤولين بالدولة. نهار يعملوا تبع قانون السرية المصرفية يخلوا فيه ثغرة معينة لحتى لي ما يتحسبوا بالمستقبل نهار. وبس أهم شيء هون كانت هو عملية الخطط المالية اللي حطوها هون. منفوت على عملية مشاريع، قبل ما نفوت على عملية مشاريع الأوانين بس بنحكي شغل صغيري، أنه صاروا المسؤولين بالدولة كلهم تعرفي نبيه بري أنه الودائع المقدسة، إنه هودي وديع بدنا نردهم كلهم للعالم،
شعارات شعبية،
شعارات، ويفوتوا لعند جماعة البنك الدولي يحكوا شيء جوا، يظهروا لبرا يحكوا بالودائع المقدسة والودائع اللي بدنا نردها.
شو كانوا عم يحكوا جوا؟ ليش
كانوا كلهم عم يحكوا عن طريقة
عم بيوافقوا على شطب الودائع؟
صندوق النقد كان بلش طرح شطب الودائع
مزبوط،
والشباب جوا عم نحكي نحن المسؤولين عجبتهم الفكرة،
مغرية
لأنه في عملية كنا عم نحكي بحدود 90 مليار دولار بعد في ودائع، أنه شطب الودائع وبلشوا يا شباب من الصفر. ولكن وين مشكلتهم؟ الشعبوية، أنه قدام الرأي العام ما بدهم يخسروا،
ما بيقدروا يقولوا شطب
الودائع، يدلوا يقولوا الودائع المقدسة، وبدنا نعمل مشاريع وبدنا نعمل قوانين وبدنا نعمل أشياء لحتى لي نطلع من عملية شطب ونرد الودائع. وبلشت، ولكن هون مع نائب رئيس الحكومة بحكومة تصريف الأعمال سعاد الشامي بلشت الأمور تبين على حقيقتها، لأنه سعاد الشامي كان أكتر هيك مهني خلينا نقول، وفكره قريب من فكر البنك الدولي لأنه هو كان موظف بالبنك الدولي، ومنه كتير بتهمه قضية الشعبوية لأنه منه مرشح للنيابة ولا شيء.
أخطأ وصرح،
لا كان عم مش أخطأ، كان عمال هو يكب أو يسرب هالمعلومات يلي بتعكس الواقع. أنه بالنهاية انه اليوم شو ما تحكي الودائع المقدسه، قلنا 5 سنين ودائع مقدسه وعم نرد شقفه صغيره للمواطن على 15,000، يعني نعمل له هركات بحدود 80% على وديعته، بنقول له ودائع مقدسه
ونعمل له هركات
بنقول له ودائع مقدسه وما بيقدر يسترد مصرياته. طيب ما انه لا، حط له مشروع وكون صريح معه لهالمواطن وقول له في عنا ازمه وهيدا المشروع يلي بدنا نعمله وهالقد فيك ترد وهالقد فيك تستفيد وهذا. بس انه ودائع مقدسه ودائع مقدسه ودائع مقدسه وما في ودائع، انه هيدي بالنهايه بدها تنكشف هيدي هالامور، وصارت تنكشف شوي شوي. مشروع القانون يلي اول شيء يلي الخطه يلي حطتها حكومه حسان دياب كانت قائمه بشكل اساسي على تحميل القطاع المصرفي بشكل اساسي لعمليه الودائع،
وهذا طبعا ما قبلوا فيه،
تم ضربه باللجان النيابيه وتم القضاء عليها. بعدين صار في عده تسريبات لعده مشاريع قوانين وعده تسريبات لعده خطط ماليه يكبوها مع حكومه الرئيس الحريري لحتى يشوف شو ردود الفعل، كمان ما كانت تزبط. والبنك الدولي كان بعده مصر، كان بعده لفترة معينة مصر على عملية شطب الودائع، لأنه بيشوف أنه لا القطاع المصرفي اللبناني قادر يحمل رد الودائع ولا الدولة
عندها القدرة
ولا حتى هو في فكرة معينة بيقول أنه يجب عدم تحميل الشعب اللبناني ككل، لأن بالنهاية هي أصول الدولة ملك الشعب اللبناني، عدم تحميل الشعب اللبناني ككل خطأ معين وعدم تحميله مسؤولية رد الودائع لعدد معين من اللبنانيين. فهيدي كانت فكرة
فيها وجهة نظر
بالأخير، بس أنه في مسؤولية على على الحكومة. بالأخير يبدو أنه بآخر زيارة يلي قام فيها البنك الدولي على لبنان، ممثلين عن صندوق النقد الدولي على لبنان، يبدو أنه بلش يقتنع. صار في اجتماع ببنك عودي مع المصرفيين وصار في عدة اجتماعات، يبدو أنه بلش يقتنع بعملية رد حتى $100,000 من الوديعة لخلال مدة 8 أو 10 سنين ويتقاسم الحمل تبعيتها بين المصارف وبين مصرف لبنان. بلشت الفكرة
يعني
هذه يقتنع فيها.
البنك الدولي قادرين نخدعه يعني؟
لا أنه البنك الدولي بالنهاية
لأنه عادة ما بيقبل يعمل تنازلات بهم ويرد المصارف ضمانات،
بس لليوم 5 سنين ما قدروا عملوا شيء. وبعدين البنك الدولي عنده وصفات معينة لأزمات معينة، هو شو
بس ما بتزبط على لبنان يمكن،
بس بلبننا يعني بدك أكيد. بالنهاية ما كل الدول مثل بعضها، يحيى الأزمة بمصر مختلفة عن
الطروحات بدها تطويع. صحيح
الطروحات بدها لكل دولة بدك تاخدي لها بعين الاعتبار واقعها وكل الأمور يلي بتأثر على اللعبة النقدية والمالية فيها، وتحطي لها علاج على يأخذ بعين الاعتبار خصائصها.
حتى هيدي قصة $100,000 دون عقبات ودون علامات استفهام، صح؟
ايه، لانه حتى هيدا اللي عم بيحطوه انه $100,000 عم بيحطوا عدة شروط عليها. يعني اذا بتحبي قبل ما فوت بعملية اقتراحات القوانين، في اليوم بمصرف لبنان،
نعم،
عم بيحاولوا بمصرف لبنان يطلعوا بإطار معين، بفكرة معينة بعملية رد الودائع. يعني عم نحكي اليوم بالخطوط العريضة لهالمشروع يلي عم يشتغلوا عليه مصرف لبنان، يلي هو بعده يعني ما طلع على الإطار العلني، بعده بالإطار الكواليس جوا اللي عم يشغل عليها. خطوطه العريضة، أول شيء في حذف كل الفوائد المتراكمة على الحسابات يلي فوق 2%، يعني بيعطوا على حساب 2% كل الفوائد هذا بيحسبوها، هيك بيشيلوا تقريبا بيحسبوا بحدود 10 مليار دولار من مجمل $85 مليار بعدها موجودة بالقطاع المصرفي.
لهلا فير
اي اتس اوكي يعني
لهلا عادي للطرح. نعم
بعدين هون بتبلش هذا هو الإجبار المودع على التصريح عن مصدر وديعته، انه الاثبات بده يثبت هذا المودع انه هيدي الوديعة اللي جايبها حطتها هي وديعة شرعية إذا جاز التعبير.
أصلا مش مفروض تكون معمولة من الأول؟
أي مثلا اليوم
نظام المصرفي عنا بدقق عادة
100%، بس أنه هيدي من ضمن الأمور يلي بحطوها، يلي بدهم يخلوا كمان شطب أموال إضافية من هالمية ألف. يعني اليوم المغترب يلي موجود بأفريقيا يلي جيب مصريات وحطه، كيف بده
يثبت 100% تجارته؟
أو حتى هلأ هني بيقولوا أنه هيدي عاملينها لأنه في كتير من كبار الموظفين الفاسدين الإحرامية، في كبار الضباط يلي عم نسمع الأسامي عم تنطرح هلأ، كبار القضاة يلي كمان أنه هول يلي الفساد هو مصدر لأموالهم، هودي رح يخسروا هون، رح يخسروا جزء
بس هيدي كمان حجة، بس هيدي لو كمان بدهم يعرفوا كانوا بيعرفوا.
ايه اكيد هن بيعرفوا ولكن هيدي حجة لحتى لي كمان
يخففوا.
في مبلغ معين هو بحدود العشرين مليار دولار كمان بيروح بهيدي بهالعملية.
نعم.
والمصريات وفي كمان تمييز بين المودع والمستثمر، انه المودع يلي
شو الفرق؟
المودع يلي مثلا الموظف يلي قبض تعويضه واجا حطه شيء، والمستثمر يلي عنده مصاري كتير وكان رغبان بالفايده شيء اخر كمان. هيدا من ضمن
بس
الامور،
بس هيدا كمان مش عدل. المستثمر مش عم نحكي،
نحن مش عم نحكي بالعدل،
عم جرب علق على
اكيد اكيد بالنهايه بالنهايه كله مش عدل.
نعم.
العدل هو انه هون المصريات اللي اخذته من المواطن ترجع لي هون، هيدا واجباتك لانه انت سرقت لي هون، فتش عن اللي سرقون وفتش كيف الهدر اللي صار
وردهم
وحاسب اللي هيدا، ورجع المصريات اللي بتقدر ترجعهم ورد المصريات للعالم. هيدا العدل، يعني المواطن منه مسؤول عن كل هاللخبطة اللي صارت.
أصلا لاحظت استاذ مارون قديش قلنا ما عدنا سمعنا بشعار استرداد الأموال المنهوبة.
أي أكيد
بفترة الفترات استغلوه إعلاميا، هلأ مين عم يحكي باسترداد أموال منهوبة؟ ما حدا.
مين اللي نهب الأموال؟ هني المسؤولين بالسلطة الموجودين حاليا، هلأ هني بدوا رجعوا المصريات اللي سرقوها، بدوا يعترفوا أنه سرقوا المصريات. كمان بالإطار هيدا في كمان هون شغلي أنه في إعطاء أولوية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، النقابات، الصليب الأحمر، إعطاء أولوية بإعادة أمواله برد الودائع. وهذه شغلي كتير مهمة لأنه كلنا
الطبقة الاجتماعية اللي بحاجة،
كلنا بنعرف أنه حتى بالأزمات بالمصارف يلي صارت بالدول بغير دول كانت صار في شطب للودائع وصار في إعادة جزء من الودائع، ولكن أموال النقابات وأموال الضمان والأموال التعويضات نهاية الخدمة هول كان في حفاظ عليها، لأنه هو بيعتبروا أنه المستفيد منها خصوصا التعويضات والنقابات والصليب الأحمر هن طبقة اجتماعية أو أنها طلعت على التقاعد وبالتالي ما عندها
مصادر أخرى،
مصادر دخل، أو أنه صليب أحمر وبالتالي في تسهيلات بهذا الإطار. وهون بينطرح آخر شيء أنه هل 100 ألف من رجعها بين 8 إلى 10 سنين تقريبا بمعدل 800 دولار بالشهر.
واحد الله ما عطى عمر 8 سنين شو بيعمل؟
هلا بدك تشوفي المصريات الباقيين على 30 سنة
يا إلهي.
المصريات الباقيين على 30 سنة وبالتالي هون المشكلة. هون المشكلة. هلأ نجي
على الأصول،
على الاقتراحات، اقتراحات القوانين. هلأ كلنا بنعرف أنه بالبداية كان في نوع من رفض لأنه دخل عملية الدولة، يعني كانت الدولة عم تتهرب من أنه هي تتحمل جزء من الخسائر. أركان الدولة إذا جاز التعبير كانوا عم يتهربوا من هيدا الموضوع.
نعم.
وكان ما بدهم أبدا يفوتوا عملية الدولة بالتعويضات، تعويضات على المودعين عم نحكي، ويحملوها للقطاع المصرفي. هيدي بيّنت بخطة حسن دياب وقتها واللي تم إسقاطها. اليوم في نوع من قبول، في نوع من قبول أنه لا، الدولة تتحمل المسؤولية وعليها جزء من المسؤولية، وبالتالي عليها أن تساهم في عملية رد جزء من الودائع للمواطنين. من هون بنشوف هو ثلاث مشاريع قوانين يلي تم درسهم، يلي انطرحوا على المجلس النيابي وتم درسهم بداية هيدا الأسبوع. شو هي المشاريع القوانين هيدا؟
نعم.
عنا الاقتراح الأول مقدم من نواب تكتل التنمية والتحرير، يعني حركة أمل، تحت عنوان حماية الودائع المصرفية المشروعة وإعادتها إلى أصحابها. هلأ إذا بتحبي فينا نفوت على كل مشروع قانون
قديش بقالنا وقت، لما عنا بعد بس 3 دقائق.
ثلاث دقائق يعني قليل وقت. ايه. أوكي. الاقتراح الثاني بنحكي عنه هلأ، بنحكي عن جوهر الفكرة. الاقتراح الثاني مقدم من نواب تكتل تكتل الجمهورية القوية من نواب القوات اللبنانية تحت عنوان إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة. والاقتراح الثالث مقدم من تكتل لبنان القوي التيار الوطني الحر تحت عنوان إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها. هالاقتراحات الثلاثة تنسجم مع فكرة تحميل الدولة جزء من المسؤولية عن الأزمة اللي وصلنا لها وبالتالي مساهمتها بجزء من إعادة الودائع إلى المواطنين.
بيتشابهوا مع بعضهم في مكان
تقريبا ما. بيتشابهوا بيختلفوا شوي بالتفاصيل يعني بين إذا بدك في مشاريع قوانين بتحكي عن نوع من خصخصة لمعظم مؤسسات الدولة فيهم مشاريع بتحكي عن مشروع بتحكي عن تشركة يعني المشروع المقدم من حركة أمل تشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. مشروع القوات اللبنانية أكثر بروح باتجاه الخصخصة والاقتراح الثالث المقدم من تيار الوطن الحر بيجمع بين اثنين بين مشروع حركة أمل وبين مشروع القوات اللبنانية كمان بيحكي عن إدارة معينة. هلأ بيختلفوا بقضايا كيفية الإدارة وكيفية
الشفافية
لا كلهم بيحكوا عنها المشاريع القوانين كلهم موجودة يعني كل شيء على الورق بيكون كتير منيح. المشكلة بتصير بالتطبيق. فهالمشاريع القوانين تم دراسة ولكن تم إحالتها إلى لجان معينة وأعطوها مدة شهر ونص
يعني بعتناها على المقبرة
أعطوها مهلة شهر ونص إن شاء الله يلتزموا بهذا بموضوع الشهر ونص وبيرجع أكيد بده تتم إحالتها إلى اللجان النيابية المختصة الإدارة والعدل لجنة الاقتصاد قبل ما تروح على المجلس النيابي. يعني عنا مسار طويل ولكن في حال تم الأخذ بواحد من هالمشاريع القوانين أو يمكن تم دمجها مع بعضها والخروج بمشروع قانون واحد فيها مثل ما قلنا أول شيء اعتراف بمسؤولية الدولة فيها كمان اعتراف باللي كانت عمال تحكي فيه المصارف إنه هيدي الأزمة منا أزمة مصرفية خالصة هي أزمة نظامية أزمة نظامية وبالتالي فيها اعتراف من قبل الدولة إنه هيدي أزمة نظامية وبالتالي الدولة تتحمل جزء من المسؤولية. وفي حال تم الأخذ بواحد من هالمشاريع القوانين أو مثل ما قلنا دمجها مع بعضها ونطلع بمشروع قانون واحد ونمشي فيه هيك بيكون فيه إلى حد ما تحريك وتفعيل لهالمؤسسات الدولة الخامدة والراكدة واللي بنعرف كلنا أنه الدولة هي تاجر خاسر ما عم تعرف الديرة بشكل جيد
بصير في
إدارة هي إذا القطاع الخاص فيت فيها أكيد عملية الإدارة بتتنظم أكتر وبصير في إلى مردود على المستوى المادي وبتأدي إلى الربحية. يعني بس خلينا نشوف
كيف رح تتم التنفيذ
بس خلينا نشوف مثلا بلبنان الأزمة اللي صارت اليوم بعد سنتين تقريبا من الأزمة بلش القطاع الخاص يترجلج وضعه وقدر إلى حد ما يخرج من هون أهمية القطاع الخاص بلبنان على عكس القطاع العام يلي قطاع مترهل قطاع يستشري فيه الفساد عدم ما في أي إنتاجية ما في محاسبة ما في مساءلة.
خلص وقتنا مع أنه كنت حابة أسألك قبل هيدي القوانين كلها كان لازم ندقق بميزانيات المصارف ونرجع نروح على قوانين تانية بس خلص وقتنا. أكيد يكون عندنا موعد تاني معك استاذ مارون مسلم رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب. شكرا كتير لألك.